وأصحابه ومن تبعهم من إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ختم سورة التوبة بآيتين عظيمتين يبين الله تعالى فيهما منته على عباده المؤمنين وبعث في خير الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر ما نزل من القرآن أو هي آخره. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم، اللام وقد كلاهما للتفكير. الله تعالى يؤكد أنه جاءكم رسول، أي أنه مرسل من الله لا متقولا، إنما هو مرسل من عند ربه، والرسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس أجنبي، معروف عندكم بأصله وفصله بنسبه وخلقه، تعرفون اسمه وتعرفون نسبه ومكانته في النسب عندكم معروفة، فهو خيار من خيار. هو أكمل الناس وأشرف الناس، عليه أفضل الصلاة والسلام، معروفة أخلاقه عندكم، عرف بالصدق والأمانة، عرف بحسن الخلق من قبل أن يبعث. عرف عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، قبل أن يبعث فهو دواعي القبول له مهيئة، وأسباب الرفض منفية، وهذا يتطلب منكم أن تقبلوه، لا عيب فيه ولا قدح في صفة من صفاته تقلل من شأنه أو تهون من أمره. عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه يعز عليه ويؤذيه ويضايقه الشيء الذي يسبب لكم عنة ومشقة. فهو لا يريد أن يؤذيكم ولا أن يجلب لكم شيئا من الضر، عليكم حريص على هدايتكم سلامتكم نجاتكم فوزكم في الجنة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. رفيق بالمؤمنين يتعامل معهم بلين ورحمة وشفقة ومراطفة ليس فضلا غليظ القلب. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يصلح أن يرفض أو هل يليق أن لا يقبل ما يأتي به؟ أو هل لمن رفض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حجة أو قد؟ إذن فالمطلوب منكم ما دام هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام أن تقبلوا ما جاءكم به. لأن دواعي القبول كلها متوفرة وليس هناك شيء يسوغ لكم أن ترفضوا ما جاءكم. فهو رسول وليس مدعي وهو معروف عندكم بأخلاقه وصفاته وأمانته، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي صعد على الصفا ونادى في قريش فجاءوه من كل حدب وصف، فلما اجتمعوا عنده قال لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي سوف تغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا ما عهدنا عليك مكذب، يعني عندنا أمين ومعروف باسم الأمين وما عرفنا عنك في سالف أمرك أنك تكذب. فلما أقروا له بهذه المقدمة قال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فصار في علامة استفهام عريضة، وأبو لهب عمه ولعجل أن يقطع الطريق على شخص أجنبي يهاجمه أراد أن يبادر بالهجوم عليه وأن يقرعه ويؤنبه، وقال ألي هذا جمعتنا دعيت الناس ورؤساء العشائر كبراء الشخصيات في مكة لأجل هذا الموضوع، هذا الموضوع التافه حبا لك. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا بلا. وكذلك زوجته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك، حبل من شوك تحمله في رقبتها في جهنم. تتفرق الناس لان ابا لهب تفاهم المؤونه وفضل النزاع، وحينئذ تفرق الناس لان عمه هو الذي أنكر عليه وهو ولي أمره في نظرهم، وهو يتيم ومسكين في نظرهم، ليس الأمين السابق، تغيرت الموازين عنده. لما أن قريشا بنوا الكعبة وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكان، تنازعوا كل قبيلة منهم يقول أنا الذي أضعه أو زعيمها هو الذي يضعه، فاشتد النزاع بينهم، فقالوا نحتكب إلى من سيدخل علينا أول داخل من باب الحرم، فما هي إلا لحظات وإلى بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل قبل بعثته. ففرحوا فرحا شديدا وقالوا جاء الأمين، جاء لأن المعروف عندهم أن هذا الرجل لا يكذب وأنه ثقة وأنه نزيه وأنه كامل الخلق. فعرضوا عليه الأمر واحتكموا إليه، فقال ائتوني برداء، فأتوا برداء كبير وفرشوه عند الكعبة، فقام عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر فيه وقال كل قبيلة يمسكون بطرف ويرفعونه، فأمسكوا كل واحد منهم بطرف ورفعوه حتى إذا وصل إلى مكان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه وانتهت المشكلة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسكم معروف عندكم ليس أجنبيا، وتاريخه السابق معروف عندكم، وتاريخ آبائه وأجداده ونسبه وسلسلته معروفة عندكم، فلماذا الرفض حينئذ؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه الأمر الذي يسبب لكم عنة وحرجة، أيضا حريص عليكم يتابع أحوالكم ويتفقد شؤونكم ويتلعب أموركم ولا يريد أن يقع بكم مكروها، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من جلائل صفاته عليه الصلاة والسلام التي تستدعي القبول لما جاء به، فهو رسول مرسل من عند الله ونسبه معروف عندكم وأخلاقه كاملة، وهو في غاية النقل وفي غاية الحرص، ولا يريد لأهله وقومه أن ينالهم سوء ومكروه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له المضايقة من كفار قريش وآذوه أذى عظيما وخرج يهيل في البراري بسبب ما واجهه من الشدة والضيق، جاءه جبريل وقال إن ملك الجبال يستأذنك أن يطلق على هؤلاء الأخشبين، هذا وهذا، هذان الجبلان يطلقهما على أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته، حريصا على تحسينهم الخير وسلامتهم من المكروه، إذا عرفنا هذه المسائل فإن المتعين على كل إنسان أن يتعرف على سيرة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق والهدى. فلا يوجد حكم من الأحكام الشرعية فيه عنة ومشقة على الأمة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا تفقه الناس في دين الله وعرفوا ما هو المطلوب منهم أدركوا أن لا مشقة في أي حكم من الأحكام مطلوب منهم، ولا حجة لأحد في عدم الانقياد والالتزام بأحكام الشرع كائنا ما كان ومن كان، لأن الأمر إذا عجز عنه الإنسان لعذر شرع سقط عنه أو انتقل إلى ما دونه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يصوم الإنسان إذا عجز يفطر، إذا كان يستطيع القضاء يقضي، وإذا كان لا يستطيع يطعم عن كل يوم مسكين. الزكاة لا تجب إلا على الغني، الحج لا يجب إلا على المستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فلزوم الاتباع والانقياد حتم على كل إنسان، ولا حق له ولا عذر له ولا حجة له في التمرد والعناد. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي بعدها: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا ما قبلوا وأنت جئتهم بهذه الصورة رسول من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع هذا تولوا وصرفوا كحال المنافقين وحال المشركين الذين ماتوا على الشرك وحال اليهود والنصارى الذين يعرفون صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل حسبي الله كافيني، لست محتاجا لكم ولا لإيمانكم ولا لاتباعكم، الله تعالى يكفي، هو حسبي عليه توكلت، فوضت أمري إليه واعتمدت عليه في كل أمر من أموري. لا إله إلا ليس هناك آلهة أخرى، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما يدعيه هؤلاء أو يعتقدونه من وجود آلهة أخرى باطل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالذي توكلت عليه الإله الحق هو رب كل شيء ومليكه، وهو رب أكبر المخلوقات، وهو العرش العظيم. العرش أعظم المخلوقات، والذي توكلت عليه هو رب هذا العرش وهو أعظم منه وهو أعظم من كل شيء. والكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. تقرأون في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. إذا كان عندك صحن ألقيت فيه سبعة دراهم، هذه نسبة السماوات السبع لهذا الكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في البر في أرض فلات. والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش، وهو الكبير المتعال، وهو العظيم الذي تقولون في كل ركوع سبحان رب العظيم. هذا الإله الذي يستحق العبادة، أما غيره لا يستحق العبادة ولا يصلح العبادة، لأنه ليس مالكا ولا كبيرا ولا متعاليا ولا أعلى ولا رب ولا عظيم، فلا يصلح أن يصرف شيء من العبادة إلا للإله الذي هذه صفاته، وهو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان وبيده ملكوت كل شيء. أما السيد فلان أو الولي فلان أو صاحب الضرع فلان، فهؤلاء استحالوا إلى تراب ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، وكيف ينفعونك أنت؟ سؤال لا بد أن ينتبه له الناس في هذا الزمن الذي كثر فيه رواد أضرحة الصالحين يدعونهم ويطلبون منهم حاجتهم، في وقت انتشر فيه العلم وكثر كثرت وسائل الفهم والتحصيل للناس، ومع هذا لا تزال هذه الأضرحة معابد تعبد من دون الله أو مع الله، ويقولون لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل الله جل وعلا قال لكم هذا أو أذن لكم بهذا؟ هل من نبي من الأنبياء الذين بعثهم الله وأرسلهم من أولهم إلى آخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، هل أحد منهم أقر شيئا من هذا؟ وإذا كان خير الناس على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، هل دعا لعبادته أو أذن بذلك، أم أنه على النقيض من ذلك دعانا إلى أن نعبد الله وحده؟ وفي هذه الآية: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما قال وأنا معه، إذا طلبتم حاجة تعالوا وأنا أتوسط لكم. وأما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء فهذا كان في حياته، ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا كان في عهد حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته انقطع عمله عليه الصلاة والسلام إلا من العلم الذي ينتفع به وهذه الدعوة التي يتبعه فيها أتباعه. وأما أن يعمل لك عملا فإنه عليه الصلاة والسلام قد انتهى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم جد ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا له منه أن يستسقيهم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما ذهبوا إليه، ذهبوا إلى عمه الحي عمه العباس وطلبوا منه أن يستسقي لهم، فاستسقى لهم، فلم يذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قبره ويقولون استسقي لنا. وإذا كان هذا الأمر في حال رسول الله عليه الصلاة والسلام فما حال من دونه من الخلق من الأولياء والصالحين الذين ماتوا؟ هم بحاجة إليك أنت أن تدعو لهم وتستغفر لهم وتترحم عليهم، لا أن تطلب منهم حاجتك، لأنهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعوا غيرهم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات صادقا كان بها أو كاذبا إلا كفاه الله ما أهم. وهذا يبين لنا عظمة هذه الآية وما تشتمل عليه من المعاني. فإن الإنسان المهموم إذا تلاها 7 مرات أزال الله تعالى عنه ما أهمه وأبدله بذلك سرورا وفرحا. وبهذا تكون هذه السورة العظيمة سورة التوبة قد انتهت. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا معتكف ولكني أخرج لقضاء الحاجة وللطعام في المطعم وللاتصال يطمئن والدي علي لأني وعدتهم بعد صلاة التراويح أتصل عليهم، هل علي شيء؟ الأشياء التي لا بد منها لا بأس بها مثل قضاء الحاجة ومثل الطعام إذا كان لا يأتيك أحد به. وأما الاتصال فهو محل نظر، إذا أن الإنسان اضطر لهذا الاضطرار فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به، لكن لا يكون هذا له عادة، لأن هذا مما يتنافى مع الاعتكاف. فيستطيع الإنسان الآن يتصل ولو كان في محل اعتكاف. إذا أن الإنسان وهو يطوف حصل أن احتك جسمه بامرأة ثم تحركت شهوته في زحمة الطواف، فما حكم هذا؟ أولا ننصح الإنسان أن يبتعد عن الأماكن التي يغشاها النساء، وأن يكون في طوافه في الجهات التي يكون فيها الرجال، ويختار من الأوقات التي لا يكثر فيها النساء. الأمر الثاني أن الإنسان إذا خرج منه مذي فإنه ينتقض وضوءه على كل حال، والإنسان يجب عليه أن يغلب على هذه الشهوة ولا يتابع التفكير فيها، لأن اللمس الأول لا يحصل منه شيء، لكن إذا أن الإنسان استمر في الاشتغال به ربما خرج منه ميلي ونحو ذلك وتتحرك شهوته. أما الذي يحصل فجأة فإن الإنسان لا يتأثر به في العادة. يقول: إنني أريد أن أبكي من خشية الله لكن لا أستطيع، ماذا أفعل؟ هل هذا من قسوة القلب؟ نقول نعم، والإنسان يفتش مطعمه وتعامله ويراجع حساباته مع الله ويكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القلوب الخاشعة. يقول ان والدي يعمل في إدارة حكومية ويؤخذ جزء من راتبه للتقاعد، وهل هذا المال الذي يؤخذ ويستقطع عليه الزكاة؟ نقول عليه الزكاة إذا قبضه وحال عليه بعد قبضه سنة فإنه يزكي. يقول ذكرت في درس سابق عقوبة الزاني، فهل هذه العقوبة تخص من مات على الزنا ولم يتب؟ العقوبة الأخوية لمن مات ولم يتب، وأما من تاب وعامل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا لما أن المرأة زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب إقامة الحد عليها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر حتى تضع حملها، فلما وضعت جاءت تطلب إقامة الحد أمرها أن تنتظر حتى تفطم ولدها، فلما تم ولدها سنتين، تم له من العمر سنتان، جاءته وفي يده كسرة خبز يأكل منها وتطلب إقامة الحج عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحج عليها، فربطت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. فتكلم بعض الناس فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انني اتيت من بلادي وسأبقى الى منتصف شوال، هل لي ان نصوم 60 شوال هنا او لا بد ان يكون اذا رجعت الى بلادي؟ كنت اصومها هنا افضل، صيامك بمكة افضل، صيامك بعد يوم العيد افضل، ما دمت انك مقيم هنا. ولا دخل للسفر في هذا، لأن الإنسان إذا بقي أكثر من 4 أيام يعتبر حكمه حكم المقيم ولا يأخذ شيئا من أحكام المسافر. يقول إنه حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة قبل قدومنا للعمرة بسبب شراء الهدايا للأقارب والأصدقاء من السعودية، فحلفت زوجتي أن لا تشتري شيئا، فهل لا يجوز لها أن تشتري شيئا؟ وما الحكم إذا اشتريت لها؟ صرعت أنها تشتري تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة، وإن أرادت أن تبر بيمينها فلا شيء عليه، لا تشتري شيء. يقول: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؟ أقول المسجد الحرام أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100 صلاة في المسجد النبوي وعن 100,000 صلاة فيما سواهما. يقول: بعدما أحرمت فجأة بق علينا أحد الناس ريحة على إحرامه فغسلت ما استطعت ثم وصلت وانتهيت من العمرة، هل علي شيء؟ ما دمت غسلت ما استطعت غسله فارج إن شاء الله مشيئة. يقول من أراد أن يطوف تطوعا هل لا بد أن تكون سبعة أشواط؟ يقول كل طواف بالبيت لا بد أن يكون سبعة أشواط. يقول إنسان أتى بالعمرة وبعدما تحلل تبين له أنه لم يطلع التراويح، نقول لا شيء عليه ما دام ناسيا. يقول متى نبدأ الاعتكاف بالعشر الأواخر؟ البدء يكون قبل غروب الشمس من هذا اليوم بقليل، ولو أنك بدأت بعد صلاة الفجر لكان أولى. يقول ما كيفية صلاة الجنازة؟ كم عدد التكبيرات؟ مع العلم أن إمام الحرم ليلة أمس أضاف تكبيرة لا ندري ما هي. تكبيرات صلاة الجنازة أشهر الروايات أنها أربع تكبيرات، وورد أنها خمس، وورد أنها ست، وكلها صحيحة، لكن المشهور والأفضل الذي تضافرت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت أنها أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المشروع، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثى، انك تعلم منقلبنا ومثوانا. فان كان رجلا واحدا قال اللهم اغفر له وارحمه، وان كانت امراه قال اللهم اغفر لها وارحمه، وان كانوا جمعا اتى بضمير الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا أجرهم. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله خرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديها، اللهم ثبت به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ماذا يشترط في حال الميت الغائب حتى يصلى عليه صلاة الغائب؟ بعض أهل العلم يقول إنه الذي لم يصلى عليه في بلده كحال النجاشي رحمه الله، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة النجاشي دعا الناس للصلاة عليه وصلى عليه صلاة الغائب كما يصلي على الحاضر. وبعض أهل العلم قالوا إنه كل من كان ذا نفع عام لعموم المسلمين كالعلماء والولاة الذين ينفع الله بهم المسلمين، وعلى هذا العمل يقول هل أي جزء من أجزاء الكعبة يقبل؟ أما الذي يقبل الحجر الأسود والركن اليماني الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، لا يقبل أي موضع من الأرض عبادة لله إلا الحجر الأسود، وتقبل عبادة لله لا عبادة له. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، وإذا لم تستلمه فلا تكبر ولا تشير إليه. وأما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم ويشار إليه، يكبر الإنسان وإلى حاله. يسأل يقول: ما فضيلة تقبيل الحجر واستلام الركن؟ نقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر أو استلامه أنها تحط الذنوب حطا، وأما بقية أجزاء الكعبة فإنها لا يتعلق بها ولا تستلم ولا تقبل. وأما الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فإنه يشرع الالتزام به بعد طواف الوداع، لأن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه. وورد عن ابن عباس أن الدعاء في هذا المكان مستجاب. يقول: قرأت في صحيفة أن علماء الفلك في المملكة قالوا أن شهر رمضان سيكون 30، فكيف يكون هذا وأنتم تنكرون من يعمل بالحساب؟ هذا الكلام لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، فكلام أهل الفلك في هذه البلاد لا يعتمد عليه، وإنما الاعتماد على الرؤية. ولو قال علماء الفلك قولا فإنه لا يبنى عليه حكم شرعي، لا في البداية ولا في النهاية. ودائما وكثيرا ما يقولون قولا ويصدر الحكم الشرعي بخلاف ما قالوا في بداية رمضان أو في نهايته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا قاعدة: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. لو قال أهل الفلك إن الهلال يهل ليلة 30 وأنه هذا الشهر مثلا 29 وحصل غيم أو قتر ولم يرى الناس الهلال فإنهم لا يفطرون، حتى ولو قال الفلكيون إنه قد هل شهر شوال. يقول: ما معنى لمزات الشياطين وهمزات الشياطين؟ ويل لكل همزة لمزة. اللمز هو التعيير، اللمز هو التعيير، والهمز هو التهييج، تهييج الإنسان وإثارته. هذا يسأل يقول: ما هو الدليل على أن الصلاة بمئة ألف في الحرم مقصود بها النافلة مع الفريضة؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وكلمة صلاة جاء منكرا فيشمل كل صلاة، الفرض وفرض الكفاية والنفل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، وإنما قال صلاة أي جنس الصلاة أي نوع. يقول: أحزنني عندما قال لي أحد أصحابي إن العمرة لا تنفع للحي، مع العلم أنني خرجت لهذه العمرة بإذن لأمي لأنها مريضة ومسنة، مع العلم أن الذي تبرع بنفقة العمرة هي زوجتي من أجل أمي المريضة، فما حكم الإسلام في هذا؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله ونسأل الله يتقبلها، لأنها عمرة لإنسان عاجز حي وقد أنابت. الحي لا بد أن ينيب الإنسان في أدائه للعبادة، بمعنى أن يأذن لك أن تؤدي العمرة أو تخبره أنك ستأتي بعمرة عام فيأذن لك، ويكون هو عاجزا عن أدائها إذا كان لم يؤدي الفريضة.
أما إذا كان قد سبق أن أدى فريضة وأنا ذكاء فإنه يصح حينئذ ولو لم يكن عاجزا. يقول ما هي سنن يوم الجمعة؟ السنة يوم الجمعة نصلي بعدها ركعتين أو أربع أو ست، هذه هي سنة الجمعة. بعض أهل العلم قال أن يصليها في داره في منزله ركعتين أو يصليها في المسجد أربعا أو ستا. يقول ما حكم النوم بعد صلاة الفجر مع العلم أننا نأتي للعمرة ونيتي حتى نهاية رمضان فينام بعد صلاة الفجر ولا يستطيع البقاء حتى الشروق؟ هذا ليس من واجبات العبادة أن الإنسان بعد صلاة الفجر يجلس في المصلى، هذا من السنن إذا فعل الإنسان حصل خيرا كثيرا. إذا كان الإنسان فيه نوم لا فإنه يعمل ما هو الأرفق به، لا يعرض الإنسان نفسه للضرر إذا كان قد سهر ليلة يحتاج للراحة بعد الصلاة، فله أن يرفق بنفسه ولا يعرضها. والجلوس في المسجد حتى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها والصلاة ركعتين من السنن وأجرها كبير وعظيم عند الله. يقول عندما نقدم في الطائرة يطلب منا الإحرام في الميقات في الجو، فهل نحرم أو نؤخر ذلك إلى أن نصل إلى جدة؟ الإنسان إذا كان جاء للعمرة قاصدا مكة فإنه إذا حاد الميقات لزمه أن يحرم، سواء كان في الجو أو في البحر أو في الجو، في الجو أو في البر أو في البحر. فإذا نبهكم قائد الطائرة أو من معه على أننا حذينا الميقات فأحرموا وأنتم في الطائرة، يتهيأ الإنسان قبل ذلك ويلبس ملابسه حتى إذا نودي بأننا الآن محاذاة الميقات يلبس الإنسان ويدخل في النسك، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة. فإن أخر ذلك حتى وصل إلى جدة فليس له أن يحرم من جدة، وإنما يلزم أن يرجع للميقات ليحرم منه. فإن أحرم من جدة فقد أخطأ وعزم وعليه فدية وهي ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. هذا يقول جاء رجل من خارج المملكة ونوى العمرة وهو لابس القميص والسراويل، وقال له واحد ارجع إلى مسجد عائشة، وراح إلى مسجد عائشة ونوى ورجع وطاف وسعى، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ الإنسان الذي يريد أن يحرم إذا كان رجلا يلزم أن يتجرد من المخيط ومن تغطية الرأس، فإنها من محظورات الإحرام لبس المخيط وتغطية الرأس. وإذا كان الإنسان أحرم وهي عليه فحينئذ عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين، وإحرامه صحيح ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مسجد عائشة لأنه أحرم من الميقات وإحرامه صحيح، إنما ارتكب شيئا من المحظورات. يقول هل يجوز للفتاة المخطوبة أن تطيع خطيبها في جميع الأمور في حدود الشريعة؟ هل يجوز أن يلتقي بها وكيف يتم ذلك؟ المخطوبة أجنبية لا علاقة لها بالخاطب ولا ارتباط بينها وبينه، لكن أذن للخاطب أن يراها مع محرمها من دون خلوة، أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا علاقة له بها حتى يتم العقد. فإذا تم العقد صارت زوجته، أما قبل العقد فلا علاقة لها به ولا علاقة له بها، ليس لها أن تطيعه وليس له أن يحدثها أو يكلمها أو يتفق معها على شيء معين. يقول: ما حكم شاب دعته فتاة للزنا ورفض وهو في حال شبه سكر؟ عليه أن يبادر للزواج. والله تعالى يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يجب عليه أن يبتعد عن أماكن النساء وما يرشاها النساء كالأسواق والمتاجر التي يوجد فيها نساء، ويبتعد عن مشاهدة الأفلام الخليعة والقنوات الهابطة، وأن يسارع إلى تحسين فرجه لئلا يقع فيما دعي إليه. يقول: نلاحظ على بعض المحتملين عدم التقيد بنظافة الحرم وعدم التأدب بحيث تعلو أصواتهم، ونحو ذلك. الإنسان الذي جاء للعبادة ينبغي له أن يحمد الله تعالى أن هداه للحق ووفقه ويسر له أمر التعبد والطاعة لله، ويجتهد في أن تكون أعماله صالحة وخالصة، خالصة لله، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك، وصالحة على منهج محمد عليه الصلاة والسلام. فيتأدب بالآداب الشرعية ظاهرا وباطنا، ويكون عليه سيماء السكينة والوقار، ويظهر عليه الخشوع والتذلل لله تعالى، ويتأدب بالآداب الاجتماعية التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها النظافة وعدم إيذاء الآخرين وعدم رفع الأصوات وحسن التعامل مع إخواني، لأن الذين جاءوا حولك كلهم يريدون ما تريد ويطلبون ما تطلب، فلا تضايقهم ولا تشوش عليهم، ولا تظن أنك وحدك الذي يستحق هذه العبادة وغيرك لا حق له فيها، بل الكل يريد الخير والكل عند الله سواسية. والتمايز إنما هو بمقدار التقوى التي يكتسبها كل فرد بمفرده. يقول: ما معنى الرشوة وما الفرق بينها وبين الإكرامية التي تعطى لكل من يسدي لك خدمة وهي ليست من واجباتك؟ الرشوة هي التي تعطيها لأجل أن ينجز لك عملك مطلوب منه إنجازه بحكم عمل موظف مطالب أن ينهي معاملات الناس، لكنه يحدثها إلا إذا دفعت شيء، فهذه رشوة. وأما إذا أن إنسانا أحسن إليك وخدمك، وبعدما خدمك وعيت أن من واجبك أن ترد إليه إحسانه، فأعطيته شيئا تقديرا لجهوده وعرفانا بجميله، فهذه تعتبر مكافأة أو هدية أو رد معروف وإحسان. يقول: زوجتي تصلي فرضا وتترك فروضا كثيرة، رغم أنني أقوم بطلب منها أداء الصلاة، فهل أنا شريك لها بإذن؟ نقول: نعم، إذا كانت لا تلتزم بالصلاة فهي كافرة، ولا يحل لك أن تبقيها معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: ما حكم قصر الصلاة للمسافر والمقيم 3 أيام أو أسبوع أو أكثر؟ المسافر من رخصه قصر الصلاة، فإذا كان الإنسان في سفر فله أن يقصر الصلاة. فإذا وصل إلى بلد وأراد أن يقيم به أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل، فإذا لم يصلي مع الجماعة له أن يقصر، أو صلى مع جماعة مثل المسافرين لهم أن يقصروا. لكن الإنسان في مكان الذي يكون حوله مساجد مدعو هو لحضور المساجد بنداء منادي، فليس له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وإذا صلى خلف إمام يتم فيجمع أن يتم مثله، لأن المأموم تبع لإمام. وأما إذا كان الإنسان وأتى إلى بلد وهو يعرف أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما وانتهى السفر بالنسبة له. يقول: ما حكم الإنسان الذي يمسك بالمصحف في صلاة التراويح ليتابع مع الإمام؟ نقول: إذا كان لا يقرأ معه وإنما مجرد يتابع بنظره فهذا أرجو أن لا بأس به، بشرط أن لا يكثر العبث. وأما أن يقرأ الإنسان مع الإمام فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا قراءة الفاتحة فإن الإمام إذا انتهى منها تقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، بينما ورد أنه كان يذهب كل يوم سبت إلى مسجد قباء يصلي فيه، فهل هذا تناقض؟ نقول: لا، لأن مسجد قباء بجوار المدينة لا يحتاج إلى شد الرحال، 1.5 كيلو أو 2 كيلو على المسجد النبوي فليس فيه شد للرحال، إنما شد الرحال مراد فيه السفر.